سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي من البحث التحليلي عن المشتاق بعض الأبحاث الجزئية الجنبية، منها البحث الذي تعرض له صاحب الكفاية بعنوان تنبيه من التنبيهات، وحاصله أنه هل بعد أن كان المشتاق موضوعا بإجاء الذات التي لها المبدأ، ما بنحو التركيب أو بنحو البساطة، لكنه منتزع عن الذات لا عن المبدأ بلحاظ تلبسها بالمبدأ، فلا بد على كل حال من التلبس لكي يصدق المشتاق. فالتلبس على كلا المبنيين، هم مختار صاحب الكفاية وقوله وهو القول الثاني من الأقوال الأربعة، وهم القول بالتركيب. التلبس، تلبس الذات في المبدأ لا بد منه في صدق مفهوم المشتاق. حينئذ يقال أن هذا التلبس وقع الإشكال في مورد صفات الله سبحانه وتعالى، مشتقات التي تصدق على الله كالعالم والقادر ونحو ذلك، في أن هذه الأسماء المشتقة لا إشكال في صدقها على الله سبحانه وتعالى، مع أن في الحق الله سبحانه وتعالى لا يعقل التركيب وأن يكون هناك شيئان ذات ومبدأ تلبس، هذا يستلزم الشرك لا محالة. بل صفات الله سبحانه وتعالى عين ذاته. من هنا انفتح هذا البحث، أن صدق المشتق على مثل هذه الموارد التي لا اثنينية فيها بين الصفة بين المبدأ والذات، حينئذ كيف يكون؟ هل يكون هذا إطلاقا مجازيا أو يكون إطلاقا حقيقيا؟ فصدق العالم على الباري عز وجل فمن مجاز كما ذهب إليه بعض لعله صاحب الفصول أو غيره، لعدم وجود تعددين وتلبسين واثنينيتين فيه، بينما المشتاق موضوع إما بنحو التركيب أو نحو البساطة لمعنى لا يكون إلا في مورد يوجد فيه اثنينية وتلبس وتلبس به. هنا من أجل حينئذ حل هذا الإشكال صاحب الكفاية أفاد مطلبا حاصله أن التلبس على أنحاء المشتاق مأخوذ فيه التلبس، هذا صحيح، لكن التلبس له أنحاء عديدة. أحد أنحاء التلبس، التلبس الناشئ من الاتحاد والعينية بين المبدأ والذات التي تكون في حق الباري سبحانه وتعالى. التلبس له أنحاء عديدة، هذا من أنحاء التلبس. ومآل كلام صاحب الكفاية إلى أنه لا يشترط في التلبس الذي هو شرط في صدق المشتاق أكثر من أن يكون المبدأ مع الذات مفهوما بينهما تغاير، ذاتا بينهما تغاير، سواء كان وجودهما العيني وجودا واحدا متحدا أو وجوده العين وجودهما العيني متعددا اثنين. كلما كانت الجهة التي تنتزع منها المبدأ غير الجهة التي تنتزع منها ينتزع منها المشتاق، الجهة التي ينتزع منها المبدأ إذا كانت غير الجهة التي ينتزع منها المبدأ، وإن كان الجهتان وجودهما العيني في الخارج وجودا واحدا لا تعدد ولا إثنينية في الوجود، في جهة الانتزاع للمفهوم وذات المفهوم كان مختلفا، هذا حينئذ يكفي هذا المقدار حينئذ لصدق المشتاق. المشتاق عبارة عن ذاك المفهوم الذي ينتزع من حيثية الذات بلحاظ تلبسها واتصافها بذاك المبدأ، هذا الاتصاف شكل وجوده الخارجي وعينيته في الخارج كان بنحو تلبس وجود بوجود آخر بحيث يكون هناك وجودان في الخارج، أو تلبسه في ضمن وجود واحد. اللازم الاختلاف بينهما ذاتان لكي يصدق ويصح التلبس أن هذا متلبس بذاك، أما أن هذا المتلبس به مع المتلبس في كيفية وجوده العيني أيضا لا بد أن يكون واحدا، هذا ليس شرط. فالتلبس بنحو الاتحاد في الوجود العيني هذا أيضا أحد أنحاء التلبس الذي يكون مشمولا لإطلاق الاسم المشتاق وهو صادقا عليه اسم المشتاق، ومن هنا يكون صدق العالم والقادر والعادل على الله سبحانه وتعالى كصدقه على الوجودات الخارجية التي مثلا يثبت فيها التعدد بين الذات والمبدأ فيها في الوجود أيضا، كلاهما من حيث المعنى وهو أصل التلبس الذي هو المأخوذ في مفهوم المشتاق على حد واحد، إن المأخوذ فيه جامع التلبس أصل التلبس كيفما كان كيفيته العينية وتحققه العيني للمتلبس المتلبس به. وهذا معناه أنه لا يشترط في التلبس المأخوذ في مفهوم المشتاق لا يشترط التعدد والإثنينية في الوجود، بل يكفي التعدد والإثنينية ذاتا ومفهوما بين المشتق والمبدأ، وإن كان وجودهما بوجود عيني واحد. في خلال ما فهمه مثلا صاحب الفصول من أنه لا بد إضافة إلى الاختلاف في التلبس المأخوذ في المشتاق في مدلول المشتاق إلى الاختلاف ذاتا مفهوما أن يكون وجودا أيضا المبدأ غير الذات، فبناء على ذاك المسلك يكون صدق صفات الله صفات المشتقة على الباري مجازا، إلى أن على مسلك صاحب الكفاية يكون حقيقيا. ويوجد مسلك ثالث ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره ووافقه عليه بعض الأعلام أكثر توغلا من كلام صاحب الكفاية في توسعة مدلول المشتاق، وأن حيث ذكر هذا العلام بأنه لا يشترط حتى التغاير بين المشتق وبين المبدأ ذاتا أيضا في التلبس المأخوذ في مدلول المشتاق، وإنما حتى إذا كان هذا المتلبس بالمبدأ ذاتا أيضا ومفهوما أيضا عين المبدأ لا فقط وجودا، مع ذلك يصدق عليه المشتق حقيقة ويشمله. التلبس المأخوذ في المشتق أوسع من هذا المقدار، أي لا يتوقف لا على الاثنينية في الوجود ولا على الاثنينية والتغاير في ذاتان ومفهومان. واستشهد على ذلك بصدق الأبيض مثلا على البياض، فنقول البياض أبيض والسواد أسود، الأبيض والأسود مشتقان والبياض والسواد مبدأان، نحن نجد أنه يصح أن يقال البياض أبيض والسواد أسود، مع أن السواد والبياض مبدأان للأبيض والأسود هذين المشتقين، بحيث لا تغاير بينهما لا في الوجود. هنا بياض نفس المبدأ المأخوذ في الأبيض، وهو صار ذاتا، يعني صار مشمولا بالأبيض الذي هو بإزاء الذات الذي هو المشتاق، أي الشيء الذي له البياض، وأن البياض هنا نفسه وجودا والمفهوما أيضا. حينئذ هكذا قالوا أن هذا الصدق باعتبار أن المأخوذ في المشتق ليس أكثر من الذات التي تكون واجدة للمبدأ، ما يكون واجدا للمبدأ. التلبس المأخوذ في المشتاق عبارة عن مطلق الواجدية، هذا العنوان الجامع، مطلق جامع الواجدية للمبدأ، سواء كانت الواجدية من جهة التعدد والتغاير أو كانت الواجدية من جهة العينية، فإن الشيء واجد لنفسه بدرجة أكبر وأشد، بنحو أكد وأشد من وجدان شيء لعرضه، فإن واجدية الشيء لنفسه ضرورية ذاتية، الشيء واجد لنفسه بالضرورة، بينما واجد لصفاته وأعراضه التي تكون مثلا خارجة عن ذاته بالإمكان. إذن فيكون حينئذ البياض أبيض، هذا أيضا مصداقا لهذا التلبس. التلبس المأخوذ في المشتق عبارة عن هذا المعنى، أن يكون واجدا للمبدأ، كل واجد للمبدأ يسمى لمبدأ يسمى بالمشتاق، كل واجد لمبدأ البياض مثلا يسمى أبيض، كل واجد لمبدأ السواد يسمى أسود. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا فيكون حينئذ صدق هذا على نفس البياض أيضا، باعتبار أنه هو أيضا واجد للبياض، وجدان الشيء لنفسه هذا يكون أكاد وأيضا مشمولا له لا محالة. إذن فلا يلزم حتى التغاير في المفهوم، حتى التغاير في الذات بينهما، وإن فضلا عن التغاير والإثنينية في الوجود. وفي صفات الله سبحانه وتعالى حينئذ تكون هذه الواجدية محفوظة بشيء كما هو واضح، إذن فلا إشكال من هذه الناحية. هذا مسلك ثالث. هنا يوجد كلامان، كلام للسيد الشهيد قدس الروح، وهو إشكال على كلا المسلكين من ناحية كيفية التقرير والبيان فيهما، من أن هنا المأخوذ في المشتاق جامع التلبس. الآن التلبس بالنحو الثالث أو بالنحو الثاني، جامع التلبس أو بالنحو الأول، التلبس المأخوذ في المشتاق في مدلول المشتاق في تعبيرات القوم، كما يفهم من أنه المشتاق موضوع بهيئته لجامع التلبس، والتلبس حينئذ معنى جامع يشمل تمام أنحاء مصادقه. وأما هذا المعنى قد يقيد بالإثنينية كما في المسلك الأول في الوجود أيضا، قد لا يقيد بل يكفي الإثنينية في الذات، وقد لا يقيد حتى بهذا المقدار، يأخذ بمعنى جامعي أوسع يصدق حتى على المبدأ بلحاظ وجدانه لنفسه. تلبس الذي بمعنى الواجدية الذي يصدق على وجدان الشيء لنفسه. إشكال السيد الشهيد هنا بحسب الحقيقة راجع إلى هذه النقطة، أن هذا الذي يظهر من كلمات هؤلاء من أن المشتاق أن المشتاق وضع لجامع التلبس بالنحو الثاني أو الثالث أو الأول الذي يقوله صاحب الفصول مثلا، هذا غير دقيقين وغير فنيين، باعتبار أن التلبس أنحاء التلبس بحسب الحقيقة معاني متغيرة، التلبس بمعنى النسبة في الواقع، فإن التلبس معناه النسبة، والنسبة قد تقدم فيما سبق أنه لا جامع ذاتي بين النساب، وإن النساب الجامع بينها جامع، لا جامع ذاتي بين النساب، فلا محالة لا بد أن يكون الوضع فيها من الوضع العام الموضوع له الخاص. ويضاف هنا أن أنحاء التلبس أيضا لا جامع ذاتي بينها، يعني هنا يوجد حينئذ حيثية أخرى لعدم الجامع، وهو التلبس الصدوري والتلبس الحلولي والتلبس الاتحادي الذي يقوله صاحب الكفاية، والتلبس بنحو الواجدية الذي يقوله صاحب الحاشية محقق الإصفهاني. هذه الأنحاء من التلبس كل نحو منها في الواقع معنى يختلف عن المعنى الآخر، وجامع التلبس ليس تلبسا بل مفهوم اسمي. فلو أريد الوضع لهذا الجامع وضع لمفهوم التلبس، فهذا مفهوم التلبس ليس تلبسا كمفهوم النسبة الذي ليس نسبة، موضوع لواقع التلبس أنحاء التلبسات، هذا حينئذ يحتاج إلى أن يكون بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، بأن يلحظ الواضع مثلا أنحاء هذه التلبسات من خلال عنوان إجمالي مشير ثم يوضع له حينئذ، فلا يكون بحسب الحقيقة من الوضع لجامع ينطل، وهذه مصاديق له كما هو ظاهر كلمات المحقق الخراساني أن أنحاء التلبس مصاديق لمعنى واحد، بل كل واحد منها معنى غير المعنى الآخر من حيث المعنى الموضوع له كالحروف. وهذا الآن له جامع انتزاعي اسمي يكون من خلاله الواضع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. هذا المطلب الذي يذكره سيد الشيخ، وهذا مطلب في الواقع قد يقبله هؤلاء ليس إشكالا على مطلبهم، فإنهم حينما يذكرون أنه الصدق المشتق على الباري يكون حقيقيا مقصودهم هذا المعنى، أن هذا مصداق أيضا من مصادق التلبس، لأنه تلبس بنحو الاتحاد والعينية في الوجود، أو تلبس بنحو الواجدية كما يقوله المحقق الإصفهاني، وأن هذه أيضا مصادق للتلبس، لا يقصد الآن أن يكون مصادق لجامع ماهوي، ولو مصادق لجامع انتزاعي يكون من وضع لها حقيقي على كل حال، ولو من خلال الوضع العام عنوان المشير في الوضع العام الموضوع له الخاص. مقصودهم دعوة أن الصدق هنا أيضا صدق حقيقي كما في استعمال سائر أدوات النسب والمعاني الحرفية في حق الله سبحانه وتعالى. لو قيل الله له العلم، ذات لها العلم، ذات لها القدرة، ذات لها العدالة، ذات لها الكمال، فإن هناك أيضا كذلك كون هذا من الوضع الخاص والوضع العام والموضوع له الخاص لا يغير، لا ينافي مقصودهم من أن هذا يكون صدق المشتق فيه صدقا حقيقيا. كان ينبغي أن يبحث هنا عن اختيار أحد القولين أو الأقوال الثلاثة، أنه هل أخذ ولو بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، هل أخذ في التلبس والنسبة المأخوذة في المشتق أو المنتزع منها المشتق على قول على القول بالبساطة كما هو قول صاحب الكفاية، هل أخذ في هذا الانتزاع أو في ذاك الوضع، هل أخذ أن تكون هذه النسبة بنحو بحيث يكون إثنينية بين المنتسب والمنتسب إليه، بين الذات والمبدأ مفهوما ووجودا، أو أخذت الإثنينية مفهوما فقط وإن كانت وجودا متحدة، أو لم تأخذ المفهوم الإثنينية حتى مفهوما، بل أخذ معنى من معاني التلبس يكون صادقا بلحاظ الشيء ونفسه أيضا، الذات ونفسها كما في صدق الأسود والأبيض على البياض والسواد على نفس المبدأ باعتبار واجديته نفسه. هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه لكي يرى أنه حينئذ صدق بناء على الأول يكون صدق المشتق حتى على الذات الباري مجازا، لأن التلبس أخذ فيه بنحو يكون إثنينية وجودان ولا إثنينية وجود، على الثاني يكون حقيقيا لكن في مثل البياض أبيض مجازون والسواد أسود مجازون. على الثالث هنا أيضا لا يكون مجازان، في البياض أبيض أيضا يكون حقيقة، لأن التلبس بالنحو الثالث مثلا التي تساوق الواجدية مطلق الانتساب، النسبة التي تشمل نسبة الشيء إلى نفسه أيضا، واجدية الشيء لنفسه. هذا كان ينبغي أن يبحث فيه. فالذي ينبغي أن يقال هنا في هذه النقطة هو أنه أن الأقرب من هذه الأقوال الاحتمالات الثلاثة إلى الفهم والذوق العرفي والإلهام الفطري للإنسان في باب المشتقات إنما هو ما أوجهها أوسطها، القول الوسط الذي اختاره صاحب الكفاية، لا القول الأول ولا القول الأخير. والوجه في ذلك اتضح من نكتة تقدمت فيما سبق في تعميق كلام للسيد الشهيد قدس سره في بحث تقدم، وحاصله ما أشرنا هناك إليه من أنه المشتق لا إشكال في أنه منتزع من الذات ومفهوم مأخوذ مجرد بإزاء الذات لا بإزاء المبدأ، بلحاظ وجود المبدأ فيه أو تلبسه بالمبدأ. وقلنا هناك أن هذا المفهوم الذي هو يكون منتزع عن الذات لا بد أن يكون في مقام الانتزاع مفهوما مغايرا مع المفهوم المنتزع عن المبدأ. أما هذه المغايرة لا يشترط فيها أكثر من المغايرة في الانتزاع في جهة الانتزاع، أما المغايرة في الوجود بحيث يكون كيفية وحقيقة وعينية وجود هذه الذات أي الوجود الخارجي له الذي هو المعلوم بالعراض لا المعلوم بالذات، المنتزع بالعراض لا المنتزع بالذات الذي هو نفس المفهوم منتزع في الذات، المعلوم بالعراض له مع المعلوم بالعراض والمنتزع بالعراض بإزاء المبدأ يكون لا ينبغي أن يكونان في وجود واحد عيني، ولا ليس شرطا في ذلك، وإنما ينبغي أن يكون جهة الانتزاع فيها مختلفة. يكفي أن تكون جهة الانتزاع حينئذ مختلفة، فتلك منتزعة من هذا الوجود حينما يلحظ بما هو ذاتون، والمبدأ منتزع من نفس ذاك الوجود حينما يلحظ بما هو كيفون بما هو حدون بما هو خصوصيتون. أما التغاير في الوجود والإثنينية في الوجود ليس شرطان. إذن فالقول الأول الذي يقوله المحقق صاحب الفصول قدس سره هذا القول لا يمكن مساعدة عليه، ومن هنا ما يقوله صاحب الكفاية إلى هنا يكون تاما قابلا للقبول، أنه في الصفات الصادقة على الله على الله سبحانه وتعالى والأسماء المشتقة الصادقة عليه هذا النحو من التغاير موجود لا محالة. فإنه بين المبدأ بين علم الله ونفس الله مفهوما يوجد تغاير، حيثية الانتزاع متعددة، وإن كان وجودهما في الوجود العيني وجود واحد، وإلا يلزم مثلا التركب في ذات الله سبحانه وتعالى وهو محاله. إذن فالاتحاد والعينية في الوجود بين المبدأ والذات لا يمنع عن صدق المشتق بعد أن كان المفهوم المشتق منتزعا من حيثية أخرى، وإن كانت تلك الحيثية في وجود العين عين حيثية المبدأ عين منشأ انتزاع المبدأ لا أنه وجود آخر. إذن فبهذا يكون كلام صاحب الكفاية قابلا للقبول، والذوق العرفي إذن لا يشترط أكثر من هذا المقدار، الذوق الإلهام الفطري والأدبي للإنسان لا يشترط في صدق المشتق أكثر من هذا، أن كيفية قيام المبدأ بالذات هل هو بنحو وجود في وجود أو وجود واحد أو نحو ذلك من الخصوصيات المربوطة بحق الوجود ومر الوجود ولب الوجود، هذه قد لا يفهمها العرف أيضا أصلا. نعم لا نستبعد أن يكون الفهم العرفي والبسيط الأعراض والمبادئ حينما يتصور بين الأعراض والموضوعات حينما يتصور عرض وموضوع، قد يتصور الاثنينية في وجودهما أيضا حينما يتصور عرضا ويتصور معروضا لهذا العرض، إلا أن هذا لا ربط له بمدلول المشتاق، مربوط بكيفية فهمه للمقولات الفلسفية المقولات الوجودية. حتى في حق الله قد يكون الفهم البسيط العرفي حينما يقال الله عالم قادر، أي قد يرى أيضا عرض ومعروض، لأن هذا فهم عرفي في مدلول المشتق لم يؤخذ أكثر من ذاك الذي تقدم والذي ينسجم ويصدق، حتى في مورد يكون وجود العين للمبدأ وللذات وجودا عينيا واحدا. إذن فالتلبس المأخوذ فيه يكفي فيه هذا المقدار، أن يكون الذات متلبسة بالمبدأ، أنحاء التلبس وأنحاء وجود هذا التلبس وتحققه الخارجي وكينونته يختلف، قد يكون نحو الاتحاد في وجود واحد وقد لا يكون بهذا النحو، لكن يشترط التغاير المفهومي. وبهذا أيضا يعني يظهر بطلان القول الثالث، فإن القول الثالث مناف لما تقدم، فإننا إذا افترضنا أن المبدأ والذات كان مفهوما أيضا شيئا واحدا، أي لم يكن بينهما اختلاف لا في الوجود وإثنينية لا في الوجود ولا في المفهوم، حينئذ يكون صدق المشتق هناك فيه إشكال من ناحية أنه أي معنى حينئذ لصدق المشتق على ذلك المورد الذي هو المبدأ. فمثلا حينما نقول البياض أبيض لا إشكال في أن هذا بحسب الذوق العرفي مسامحة وفي عناية ومجازية، البياض أبيض لأن الأبيض فيه مادة البياض، الأبيض عبارة أخرى عن مشتق الذي مبدأه البياض، وقد قلنا أن الأبيض لابد أن المشتق لابد أن تكون حيثية انتزاعه غير حيثية انتزاع المبدأ، فالبياض منتزع من حيثية وهو الكيف، الأبيض لو كان صادقا على الكيف أين حينئذ التغاير بين المشتق والمبدأ؟ هذا يؤدي بنا إلى أن ننتهي إلى القول بما ذكره المحقق النائمي من وحدة المشتق والمبدأ انتزاعا، ما ينتزع منه المبدأ وما ينتزع منه المشتق هنا سوف يكون واحدا، فأي تغاير بينهما؟ إذا لم يكن بينهما تغاير حتى ذاتا، فحينئذ كيف يمكن أن يكون بينهم بين المفهومين أحدهما مشتق والآخر المبدأ بينهما اختلاف، بحيث يكون أحدهما مركبا والآخر يكون بسيطا؟ لا معنى لهذا الكلام إلا بأن نفترض أن هنا أن الأبيض والبياض يراد البياض أبيض، في البياض يراد معنى آخر غير المعنى المأخوذ في مادة أبيض، فإن أبيض مشتق مشتمل على دالين، مادة البياض وهيئة أفعال الذي هو هيئة المشتق مادته وهيئته، إلا إذا قلنا بما تقدم هناك في بحث المصدر من أن المصدر موضوع لمعنى غير ما وضع له مبدأ المشتقات حينما تدخل في الاشتقاقات، المصدر موضوع للمبدأ الملحوظ كشيء مستقل بما هو هو لا بما هو كيف وعرض، وقد تقدم هذا الكلام هنا. إذا قلنا بهذا حينئذ يكون بينهما اختلاف بحسب الحقيقة، يكون مفهوم البياض هنا بمعنى آخر غير المفهوم الذي يكون هو مدلول مادة أبيض، فإن مادة أبيض أيضا هو البياض، يكون هنا البياض لوحظ بما هو شيء بما هو ذات لا بما هو كيف، بما هو هو لوحظ وكأنه وجود وشيء، لو لوحظ هكذا حينئذ يصح حمل المشتق عليه، لأنه هنا لوحظ حينئذ تلك الخصوصية مفهوما، لوحظ في البياض معنى يسابق المشتق بحسب الحقيقة، يعني انتزع البياض بإزاء الذات بإزاء شيء بإزاء عرض لوحظ كذات بلفاظ مبدأ وعرض لوحظ بما هو موجود في الخارج بما هو ذات في الخارج. حينئذ أصبح هنا بحسب الحقيقة البياض أصبح من قبيل الجسم الأبيض، أصبح ملحوظا بما هو شيء بما هو ذات فصدق عليه الأبيض. وأما إذا لم نلحظ هذه الخصوصية بل نلحظ فقط كيف البياض، نريد بالبياض مبدأ البياض مادة أبياض الذي هو الكيف المخصوص والعرب بما هو عرب، لو نلحظه حينئذ حمل أبيض عليه لا معنى له، لأن هذا خلف تغاير المشتق مع المبدأ في مع المبدأ في حيثية انتزاعه. إذن البياض أبيض بمعنى عرض البياض يكون أبيض، البياض بما هو عرض لا بما هو شيء وذات، البياض بما هو عرض حمل أبيض، وكذلك السواد أسود عليه يكون مع العناية. وهذا واضح جدا حينما نذهب إلى سائر المشتقات في خصوص البياض، هذه الحالة كأنها ملحوظة في البياض بمعنى الشيء بما هو هو الذي له البياض بما هو ذات لوحظ، وإلا في سائر الأعراض والمبادئ يكون من الواضح العناية. لا نستطيع أن نقول مثلا القيام قائم أو القيام جلوس جالس، هذه الخصوصية إنما تصح الموت ميت مثلا، هذه الخصوصية إنما تصح في خصوص ما إذا كان العرض ملحوظا بما هو شيئون أي بما هو ذاتون، وهذا معناه أنه أخذنا فيه معنى زائد عن حيثية انتزاع المبدأ، أضفنا إليه خصوصية زائدة، وبهذه الخصوصية الزائدة حينئذ تكون ما بإزاء المشتق، لأن المشتق قلنا أنه منتزع من حيثية الذات بإزاء الذات التي لها ذلك التلبس. فالإشكال بحسب الحقيقة على المسلك الثالث يرجع إلى هذه الخصوص، يعني لا بد من إثنينية. هذا الذي يقال من أن التلبس بنحو الواجدية يكفي، هذا صحيح في فرض يكون لك إثنينية ذاتنا مفهوما، أما مع عدم الإثنينية والوحدة من جميع الجهات حتى ذاتنا مفهوما لا يمكن أن يكون المشتق صادقا. إذن فلا بد من الإثنينية ولو ذاتان، سواء كان وجودهما واحد أو وجودهما متعدد. ومن هنا يظهر أن ما يعني هكذا يمكن أن يقال أن ما ذهب إليه المحقق الخراساني هو الأوفاق وهو الأقرب إلى الواقع. هذا ما يرتبط إلى هذه النقطة الزائدة الباقية من بحث المشتق. بعد هذا يقع البحث في حيثيات أخرى مربوطة بالحروف والنسب والمعاني الحرفية والهيئات، وهو كيفية الوضع فيها يأتي إن شاء الله يوم القادم.